لما اقترب من المدينة توجه إلى دار الخليفة عمر وهو يعرفه. عمر بن الخطاب طبعا كان عجيب تفاصيل الأمور عنده، فوصلته الأخبار بوصول خالد في الطريق، فيخرج عمر بنفسه من المدينة وينتظر خالد في الطريق. اقترب الرجلان من بعضهما، أعظم قائد في زمانه مع أعظم حاكم في زمانه، عمر يحكم أعظم دولة في العالم اليوم مع خالد الذي فتح هذه الفتوحات ومهد لهذه الدولة. لما نزل خالد، لما رأى عمر نزل، عمر كان يمشي فنزل من مكانه فاعتنق. شوفوا أنا هنا أريد أن يعرف الناس أدب الخلاف. عمر وخالد اختلافهم ما كان على دنيا، عمر كان يتصرف كل هذه التصرفات حرصا على أموال المسلمين، حرصا على عقيدة المسلمين، حرصا على أن خالد نفسه ما تتزعزع عقيدته ويظن أن النصر من عنده، فكان لابد له أن يتصرف بهذه الصورة. بعد العناق وإذ بالمفاجأة، عمر يرفع صوته، قلائل من الناس حواليهم، يرفع صوته بأبيات شعر في مدح خالد. ولما انتهى من شعره قال: يا خالد إن الله هو الصانع. يعني هذا أمر الله، أنا أتصرف بما أرى أنه مصلحة المسلمين ورأيت أن هذا مصلحة المسلمين وفي النهاية الأمر لله. فقال خالد: لقد شفوتك على المسلمين، يعني سامحني أنا تكلمت عليك، يعني ما أنصفت فيني، وبالله يا عمر إنك في أمري غير مجمل، يعني ما أحسنت إلي. فقال عمر: فمن أين لك كل هذا الثراء؟ فقال خالد: حصتي من الغنائم، يعني كم معركة دخلت وكم بطل قتلت. عادة الإنسان لما يقتل شخصا يأخذ سلبة ما عليه من دروع وسلاح وكذا، وعادة تكون شيء بسيط، لكن خالد ما كان يقتل ناس عاديين، كان يقتل الملوك والأبطال، فكانوا يلبسون الذهب ويلبسون الأشياء الضخمة العظيمة. حصتي من الغنائم، قال: كل هذا، كل هذه الأموال حصتك من الغنائم؟ قال: نعم يا عمر، وما زاد عن 60,000 درهم فهو لك. عمر تصرف تصرف عجيب، أرسل قال: احصوا لي أمواله. تعجب خالد، يعني هو يتوقع الآن أن عمر يليني؟ عمر في منتهى الشدة رضي الله عنهم أجمعين. فدققت في أموال خالد وإذ بها 80,000، فأصدر عمر بن الخطاب قرارا بمصادرة 20,000 الزائدة. عجيب موقف عمر، منتهى العنف منتهى الشدة. فقال عمر لخالد: يا خالد والله إنك لعلي لكريم، ولكني تاجر للمسلمين. شوف الكلمة العجيبة، أنا أخذت الأموال لنفسي، أنا خليفة المسلمين، دوري أن أنمي أموال المسلمين، دوري أن أحسن خزانة الدولة، أنت عرضت علي عرض، أي شيء فوق 60,000 خذه، وجدت أكثر من 60,000 أخذت لمصلحة المسلمين. هذا معنى الكلام، أنا تاجر للمسلمين. عمر لما يتصرف ما أخذها لنفسه ولا يتصرف من أجل إهانة بخالد، وإنما كان يتصرف لأجل مصلحة المسلمين. ثم قال كلمة جميلة بعدما قال: يا خالد والله إنك علي لكريم، وإني تاجر للمسلمين، لن تعاتبني بعد اليوم. وأدخل المدينة وأكرم، تعامل معه بكل يعني إكرام يستحق خالد، وطابت نفس عمر بهذه المعاملة الكريمة، وطابت نفس خالد لأنه يعرف من هو عمر، ورأى أن عمر ما أخذ شيء من الأموال، رأى حياة عمر في زهده في ورعه في يعني شدة يعني الطعام الذي يأكله وشدة على أهله، رأى تعامله مع أهل بيته، فعرف أنها ليست معاملة خاصة بخالد وإنما هو يعامل الجميع بهذه المعاملة. فطابت نفسه وعانق عمر وقبل عمر وقال: قد رضيت. انتهى هذا الخلاف بهذه الروح الطيبة، كلاهما عرف مقصد الآخر وكلاهما أعذر الآخر. قبل أن يتحرك عمر أرسل رسالة أراها عمر لخالد، قال فيها، كتب لكل الولاة في كل الأرض التي فتحت بالإسلام: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، لا أنا غاضب عليه ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه. الناس تعلقوا به يظنون النصر من عنده، فخشيت أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يتكلون عليه ويتركهم لخالد ولا يكونوا متكلين على الله، فخفت أن يوكلوا إليه ويقتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. ما أعرض الناس لفتنة في عقائدهم، وإني قد أخذت أمواله الزائدة وليس عن خيانة ولا عن سخطة، لكنه عرض علي ما فوق 60 وأنا تاجر للمسلمين. قطع عمر كل الإشاعات. هذا الكتاب كان أكبر ثناء يمكن أن يحلم به خالد. هذا الكتاب أولا يؤكد براءة خالد من كل جريمة ومن كل خيانة، ويؤكد مكانة خالد عند عمر، ويؤكد أمر كبير. الرسالة ماذا تقول؟ تقول خالد مرتبط بالنصر، مرتبط بالظفر، هكذا تقول الرسالة. فخشيت أن يتعلق الناس به، خالد لا يهزم. فطابت نفس خالد وعاد إلى قنسرين، لكن لم يعده عمر بعد قرار عزله، لم يعده إلى الولاية، لأنه مسرف وهو لا يريد هذا أن يكون سنة بين الولاة. وبقي القليل لنرويه عن خالد. عاش أقل من 4 سنين بعد ذلك، ما كانت سارة عليه، حالته المادية ما كانت حسنة، لأنه كان يوزع أمواله بكرم شديد، والآن الغنائم توقفت، ما في حروب. كان عمر قد وضع له راتب 3000 درهم كباقي الصحابة الذين في مكانته، طبعا كانت تكفي الناس وكفاية ويكون رجل فيها غنيا، لكن بالنسبة لخالد اللي كان من عائلة أصلا يعني مثل ما يقولون من العائلة الوجاهة، وأيضا بهذا الكرم حتى الإسراف ما كانت تكفي. فباع كل ما عنده في قنسرين وانتقل إلى حمص يكون هناك، واشترى منزلا واستقر فيه بقية حياته. في هذه الفترة 4 سنوات أصيب بمصيبة بالطاعون. الطاعون هذا المرض الخطير الذي أفنى الناس. انتشر المرض في الشام انتشارا شديدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد أن يخرج على الأقل بعض الناس، فأرسل إلى أبي عبيدة، أرسل قال تعال أريدك. أبو عبيدة فهم أنه الآن هذا المرض الخطير يعني يريد عمر أن يخرجه منه، فقال نفر من قدر الله، يعني تريدنا أن أخرج أفر من قدر الله؟ فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأبى أبو عبيدة، قال أذن لي أكون مع جنودي مع الناس الذين أديرهم. هنا دعا عمر لأبي عبيدة، قال رحمه الله من شهد، خلاص مات. طاعون دهم الناس، أكلهم أكلا. هذا الطاعون الذي كان في شهر محرم وصفر من عام 18 هجرية انتشر عبر سوريا وفلسطين، واجتاح النصارى والمسلمين الذين كانوا في طريقه. في بعض الكتب النصرانية أنه قتل 80% من الناس، وبدأ الناس يموتون بأعداد كبيرة، ومن بين الذين ماتوا مات أبو عبيدة رضي الله عنه. مات الآلاف في طاعون عمواس، مات أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد وضرار أعز أصحاب خالد، ومات في هذا الطاعون 40 من أولاد خالد. تخيلوا هذه المصيبة على إنسان واحد يفقد ولد واحد، كيف يحدث له؟ 40 من الذين بقوا أعداد قليلة من أولاد خالد، سليمان الذي مات شهيدا في فتح مصر، ومهاجر الذي مات شهيدا في صفين تحت قيادة علي، وعبد الرحمن ابن خالد الذي عاش وظل قائدا ومات مسموما في عام 46 هجرية فيما بعد. مصائب تلو المصائب. عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص، قال انقذنا من هذا الأمر، شوف لنا حل. فعمر بن العاص كان داهية، فأمر الناس، قال أنا أرى، ما كان يفهمون في قضية الأمراض، لكن عمر بذكائه ودهائه قال أرى هذا المرض ينتشر إذا اجتمع الناس ولا ينتشر في الجبال، فأمر بإخلاء جميع المدن ونشر الناس أعداد قليلة في كل مكان. سبحان الله بهذه الحركة انتهى المرض، ما في عدوى قاعد تحدث، فانتهى المرض بهذه الطريقة. وحمد عمر عمرو بن العاص على إنقاذه للمسلمين بهذه الحيلة. أرسل عمر إلى عمرو، قال قل لي رأيك في خالد. قال عمرو، شوفوا الآن شهادة عمرو لخالد، خالد سيد الحرب صديق الموت. شوفوا الكلام العجيب، اسمعوا الوصف الذي يلخص خالد، سيد الحرب صديق الموت، له جرأة الأسد وصبر القط. هذا تلخيص لخالد. لكن خالد رضي الله عنه صبر القط بعد كل هذه المصائب أخذ من نفسه الكثير. في عام 19 هجرية استسلمت قيسارية آخر مدينة ظلت في يد النصارى في الشام، استسلمت. وفي عام 20 هجرية فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على أجزاء كبيرة من شمال أفريقيا بعد فتح مصر. وكل نصر يأتي لخالد يمزق قلبه، كان يتمنى أن يكون مع هؤلاء، كان عشقه وحبه للقتال والمعارك. هذا خالد الذي وصفه جيبون في كتابه انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية، قال خالد أعنف وأنجح مقاتل في جزيرة العرب. تحسنت العلاقات بين عمر وخالد، وظل خالد بقية عمره في العبادة وفي الرحمة للضعفاء والكرم على الأرامل واليتامى. كان يقولون يجلس مع الفقراء ومع المساكين، وكان يقضي الليل في المساجد، وبدأ يعني يزهد في الدنيا. وخالد يعني بدأ يتخلق بأخلاق عمر. يقول خالد في نهاية عمره، يقول الحمد لله الذي قضى على أبي بكر الموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وأبقاني حتى أحببته. التأمت الجروح في نفس خالد بالنسبة لعمر، لكن ما التأمت الجروح بالنسبة للعزل الذي أصابه، وبالنسبة للأولاد الذين خسرهم، بالنسبة للأصحاب الذين ماتوا. خالد أعظم قادة التاريخ، خالد أعظم أسطورة في القتال، أعظم مناور عسكري، أعظم استراتيجي في بلاد المسلمين وفي بلاد الغرب. خالد الذي قاد النصر في أحد وفي كاظمة وفي الولجة والمصيح وإجنادين واليرموك، أعظم معاركه اليرموك وأبرع معاركه التي بدت فيها عبقرية السياسية الولجة. مات خالد وقد استقر الإسلام، مات خالد وقد خاض أكثر من 41 معركة رئيسية، 99 معركة ثانوية، مجموع المعارك التي خاضها خالد. في عام 21 هجرية مرض خالد وهو في 58 من عمره، وساءت صحته كثيرا، وجاء أحد أصحابه فقال خالد كلمة الشهيرة: أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة. بعد كل هذا أموت على فراشي؟ سبحان الله، لم يهزم، لأن لو هزم كأن سيف الله كسر، فكيف يكسر سيف الله؟ لما وصل الخبر لعمر قال يرحم الله أبا سليمان، وصله الخبر أنه ما ترك من المال إلا فرس وسلاح وغلام وقد وهبهما للمسلمين. مات خالد عزيز النفس فقيرا طيب الروح، ودعا له عمر بن الخطاب. خالد قدوة لشباب المسلمين، لمن يروم الجهاد. خالد قال عند موته: ما كان عندي ليلة تزف إلي فيها عروس أنا لها محب، أحب إلي من ليلة شديدة الجليد، شديدة البرد، شديدة الخوف، شديدة الظلام، أنا فيها مع سرية من المجاهدين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. رحم الله خالد وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.